السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، الأمين المأمون، خيار من خيار، تقلب بين أشرف الأصلاب وأطهر البطون. تبارك من بالحلم جمله، وبأشرف العلوم كمله، فنبعت من حكمته علوم وفنون. صدره مشكات نور، وقلبه مصباح السرور، زيته سر في الغيوب مكنون، أنفاسه عبير ورود، وكلامه دليل شهود، وقلبه بحقيقة الحق مسكون. السماء تعرفه، والأرض مزهوة تحمله، وسمع الزمان من صدق كلامه مشحون. سلمت عليه الأحجار، وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الجمل في حضرته الجفون. خير من ركب المطايا، وأجود من منح العطايا، وسلاحه من أجل طعامه مرهون. انتصرت بدعائه السرايا، واحتمت بعدالته السبايا، فحق الأسير في شريعته مصون. اجترأ عليه قومه فكذبوه، وتآمروا عليه فأخرجوه، وفؤاده عليهم من خوفه محزون. عيروه بفقره، واتهموه في عقله، فيا عجبا كيف عميت عن نوره العيون. لا جرم فالأمر لله، من شاء أضله ومن شاء هداه، ولله في خلقه شؤون. اللهم صلي وسلم وبارك على من جعلت أجره عندك غير ممنون، وطريق الجنة باتباعه مضمون، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى الذين إذا ذكر عندهم عليه يصلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذا لقاء متجدد في واحة القلوب، وقلوبنا الآن تهفو وتشتاق إلى زيارة بيت الله الحرام. فهنيئا لمن وفقهم الله تعالى لأداء فريضة الحج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لأداء هذه الفريضة، وأن يجعل حجنا حجا مبرورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بادئ ذي بدء، أتوجه بخالص التهنئة القلبية بالإصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أسرة قناة الحكمة، إلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بمناسبة قدوم شهر ذي الحجة، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عيدا مباركا على المسلمين أجمعين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي العباس عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله عز وجل من العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث رواه الطبراني في معجمه بإسناد صححه الألباني لكن من طريق ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بفضل العمل الصالح في هذه الأيام وسئل من قبل الصحابة الكرام ولا الجهاد في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا عفير عفر وجهه في التراب، أي رجل سقط مدرجا في دمائه ونال الشهادة في سبيل الله. وفيه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن، أي في هذه الأيام، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أرشدنا البشير النذير صلى الله عليه وسلم إلى عبادة سهلة ميسورة، إلى أن نرطب ألسنتنا بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لماذا يا ترى فضلت هذه الأيام على بقية أيام العام؟ يجيب على هذا السؤال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما ذكر ذلك في الفتح، قال وامتازت هذه الأيام أي عشر ذي الحجة بهذه الفضيلة لاجتماع أمهات العبادات فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، وذلك لا يتأتى في غيرها من بقية الأيام. والمسألة الخلافية مشهورة بين أهل العلم في أيهما أفضل، العشر الأوائل من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ قال فريق من أهل العلم بأفضلية العشر الأواخر من رمضان، بينما قال فريق آخر بأفضلية العشر الأوائل من ذي الحجة. وكعادته في حسم الخلافات جاء شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ورضوانه فحسم القضية، فقال المسألة فيها تفصيل، إذا كان الأمر يتعلق بالليل فلا شك أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك لأن العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير عند الله تعالى من ألف شهر، كما قال عز وجل وهو أصدق القائلين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أما إذا كان الأمر يتعلق بالنهار فلا شك أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة، وقد أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بفضل صيام هذا اليوم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه واسمه الحارث بن ربعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية. والسؤال المطروح الآن إخوتي الكرام، ما هو العمل الصالح الذي ينبغي علينا أن نقوم به في هذه الأيام المباركة؟ هذا السؤال وجهناه إلى كثير من الناس فكانت الإجابات هكذا، منهم من قال الصيام، ومنهم من قال قيام الليل، ومنهم من قال تلاوة القرآن، ومنهم من قال الصدقة والبر والإحسان، ومنهم كل هذه الأقوال أقوال صحيحة وأعمال طيبة يحبها الله تعالى ويرضاه، لكن نجد أنهم نسوا وتغافلوا عن أهم عمل صالح يحبه الله تعالى ويرضاه في هذه الأيام، ويجب أن يقدم على كل ما ذكرنا من أعمال البر والخير. ما هو؟ الاعتناء والاهتمام بالفرائض. الفرائض أولا، الفرائض رأس أموالنا، وقبل أن نبحث عن الأرباح في السنن والمندوبات والمستحبات لابد أن نهتم بالفرائض. ودليلنا على هذا القول ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل، حديث قدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالاعتناء بالفرائض يجب أن يقدم على كل النوافل. ولنضرب على ذلك مثالا أو مثالين، وبالمثال يتضح المقال كما يقولون. لو أن رجلا في هذه الأيام حرص أشد الحرص على أن يؤدي الصلوات المفروضة في جماعة، وحرص على ألا تفوته تكبيرة الإحرام، ورجل آخر صام هذه الأيام وقام لياليها وأكثر من تلاوة القرآن، لكنه فرط وتساهل في أداء الصلوات، بإجماع أهل العلم الأول أفضل عند الله تبارك وتعالى لأنه اعتنى بالفريضة، فالفرائض أولا. مثال آخر وأخير، رجل مشغول ببر والديه، أمه مريضة ومسنة وأبوه شيخ كبير، فشغل عن ببر والديه عن صيام هذه الأيام وعن قيام لياليها، ورجل آخر صام هذه الأيام وقام لياليها، بإجماع أهل العلم أيضا الأول أفضل عند الله تعالى لأنه شغل بفريضة، شغل ببر الوالدين، أما الآخر فإنه شغل بسنة ونافلة. فالفرائض أولا. بعد الاهتمام والاعتناء بالفرائض إخوتي الكرام، يجب أن نتوجه إلى أبواب الخير المشرعة المفتوحة على مصاريعها كصيام هذه الأيام، ولا سيما أن نصوم يوم عرفة على أقل تقدير، وتلاوة القرآن وذكر الرحمن والصلاة على النبي العدنان وقيام الليل والصدقات والإصلاح بين المتخاصمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى بقية أبواب الخير. ومن أعظم الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم في حياته في هذه الأيام أن يؤدي فريضة الحج، أن يتوجه إلى مكة المكرمة ليؤدي مناسك الحج. وهذا يجرنا إلى وقفة للحديث عن الحج. الحج في لغة العرب معناه القصد، أيا كان القصد. تقول مثلا حج الزعماء العرب إلى البيت الأبيض، وهذه حقيقة، أي قصد الزعماء العرب البيت الأبيض. لكن عند الفقهاء وأهل العلم عرف الحج بأنه قصد إلى مكان مخصوص في زمن مخصوص لأداء مناسك مخصوصة بنية التقرب إلى الله عز وجل. هذا تعريف جامع مانع. الحج هو قصد إلى مكان مخصوص، مكة المكرمة، في زمن مخصوص، أشهر الحج، وهي عند الجمهور شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وعند الإمام مالك رحمه الله الأشهر الثلاثة بأكملها، شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأداء مناسك مخصوصة، الطواف حول الكعبة، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، المبيت بمنى، رمي الجمرات، إلى آخر المناسك، بنية التقرب إلى الله عز وجل. هذه الجملة في غاية الأهمية، لأننا نجد الكثير من الناس يقصدون مكة ويؤدون المناسك وفي زمن الحج، لكن النية الخالصة أو النية الأولى المقدمة ليست التقرب إلى الله عز وجل، إنما هناك نيات أخرى كتجارة، سياحة، البحث عن عقد عمل في دولة من دول الخليج أو في المملكة العربية السعودية، أو الذهاب للقاء أصدقاء والتقاء بأقارب. قد يظن ظان أو يقول قائل أهذه الأمور محرمة؟ ليست بمحرمة، الله عز وجل يقول ليشهدوا منافع لهم، لكن الحرمة تتأتى من كونك تجعل هذه الأمور هي النية الأولى. لابد أن تكون نيتك الأولى وأنت تحج إلى بيت الله الحرام التقرب إلى الملك العلام عز وجل. فالذي يفعل ذلك هو الحاج حقا حقا وصدقا صدقا. أما الذي يجعل نية التقرب إلى الله عز وجل في المقام الثاني ويقدم عليها أي نية أخرى فهذا ليس بحاج، هذا داج، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل عن ليلة القدر التي قال عنها ربنا عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيها يكتب، أي في هذه الليلة، العزيز والذليل والمسافر والمقيم والصحيح والعليل والحاج والداج. فالحاج بالحاء من قصد مكة المكرمة في أشهر الحج لأداء مناسك الحج بنية التقرب إلى الله عز وجل. أما الداج بالدال وليس بالحاء من قصد مكة المكرمة وإن كان القصد في زمن الحج وإن أدى مناسك الحج، لكن النية المقدمة عنده السياحة أو التجارة أو الحصول على عقد عمل، وليس في خاطره نية التقرب إلى الله عز وجل. والحديث عن الحج يجرنا إلى حجة النبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال أولا، كم مرة حج النبي عليه الصلاة والسلام في حياته؟ هذا السؤال إذا طرحناه يبادر الجميع بالإجابة قبل التروي وقبل التأني، فيقولون حج واحدة. الإجابة خاطئة. لو كان السؤال الموجه كم مرة حج النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام أو بعد البعثة لكانت الإجابة صحيح. حج النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، هي حجة الإسلام وحجة البلاغ وحجة الوداع، لها ثلاثة أسماء. لكن إذا كان السؤال كم مرة حج النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فيجيب أهل العلم بالسير والتاريخ أن النبي عليه الصلاة والسلام حج في حياته الشريفة مرات عديدة وحجات كثيرة. لماذا؟ لأن الحج عبادة كانت معروفة في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يحجون إلى بيت الله الحرام في موسم الحج، وإن كان في حجهم الكثير من البدع وعادات الجاهلية كطوافهم حول الكعبة عرايا، لكن نزه الله عز وجل نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام أن يحج في الجاهلية عريانا، بل كان يحج بملابسه. إذن حج المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة مرات عديدة، لكن بعد الإسلام بعد البعثة ما حج عليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة، وذلك في العام العاشر من الهجرة، وعرفت هذه الحجة بحجة الإسلام تمييزا لها عن حج الجاهلية، وعرفت أيضا بحجة البلاغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في يوم عرفة خطيبا في جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، وألقى عليهم خطبته العصماء التي سجلت بأحرف من نور على جبين التاريخ، وكان يقول فيها لعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا، بلغ فيها الأمة وودع فيها الأمة، فعرفت أيضا بحجة الوداع. لم يعش النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع إلا 88 يوما، وبعدها انتقل إلى الرفيق الأعلى، توفاه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا، متى فرض الحج؟ الجمهور يقول أن الحج فرض في العام السادس من الهجرة النبوية، ودليلهم على ذلك أن قول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، هذه الآية نزلت في العام السادس من الهجرة، وبناء على ذلك قال جمهور الأمة أن الحج فرض في العام السادس. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ورضوانه وتلميذه ابن القيم رحمه الله، فقال بأن الحج فرض في العام التاسع، وهذا هو الصحيح الراجح. وقبل أن نتكلم عن دليل ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله تعالى ورضوانه، نستفيد من هذه المخالفة أمرا مهما، ألا وهو أن رأي الجمهور ليس بالضرورة أن يكون هو الصواب على طول الخط. نعم، في الغالب الأعم أكثر من 99% رأي الجمهور هو الصواب، لكن هناك حالات قليلة نادرة لا يكون رأي الجمهور فيها هو الصواب. من ضمن هذه الحالات النادرة القليلة أنهم قالوا أن فرضية الحج والعمرة، وسوف نتكلم عن العمرة هي فرض أم هي سنة مؤكدة، قال الجمهور في العام السادس، وقال ابن تيمية وابن القيم في العام التاسع، وهذا هو الراجح. لماذا؟ في العام السادس كانت مكة بأيدي الكفار، فلا يمكن لأحد أن يحج من أهل الإسلام. في العام السابع كانت مكة أيضا بأيدي الكفار، وإن حج النبي المختار عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام حجت القضية، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمر عليه الصلاة والسلام في العام السابع ما يعرف بعمرة القضية أو بعمرة القضاء أو بعمرة الصلح، وأيضا لا تزال مكة في أيدي الكفار، لا يستطيع أحد أن يحج. العمرة كانت في ذي القعدة من العام السابع. جاء العام الثامن وفتح الله عز وجل مكة المكرمة لنبيه عليه الصلاة والسلام. متى كان الفتح؟ في العشر الأواخر من رمضان، في العشرين من رمضان من العام الثامن من الهجرة. ومعنى ذلك أن موسم الحج لم يبدأ بعد، فلماذا يا ترى لو كان الحج مفروضا من العام السادس لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينتدب واحدا من أصحابه ليحج بالناس؟ أخر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إلى العام التاسع، فأول حج قام به المسلمون في الإسلام كان في العام التاسع، وأول أمير أمره النبي عليه الصلاة والسلام على الحجاج هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بينما أخر النبي عليه الصلاة والسلام حجته إلى العام العاشر. وهذا أيضا يستوقفنا إلى سؤال، لماذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام حجته إلى العام العاشر ولم يحج في العام التاسع؟ هذا سؤال مهم، والإجابة عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر حجته إلى العام العاشر لسببين، أحدهما مهم والآخر أهم. السبب المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتيح الفرصة لأكبر عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ليشهدوا معه حجته وليبلغوا الناس مناسك الحج، كما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وبالفعل أكبر مشهد شهده الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع. كم كان عدد الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكثر من 100,000، بعض الروايات تقول 114,000، والبعض الآخر يقول 124,000. مشهد كبير جدا لم يشهده الصحابة رضوان الله عليهم في غير هذا الموقف مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن السبب الأهم لتأخير حج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العام العاشر هو أنهم، أي العرب، كانوا في الجاهلية يعرفون حرمة الأشهر الحرم. كان الواحد يلقى قاتل أبيه وقاتل أخيه في الشهر الحرام فلا يستطيع أن تمتد إليه يده بأذى، لكن جاءهم الشيطان ووسوس لهم وزين لهم الباطل فجعلهم ينتهكون حرمة الأشهر الحرم بالقتل والقتال. لكن أراد أن يطمئنهم، وهي طمأنة كاذبة، بأن هذا ليس بشهر حرام، فاخترعوا ما يعرف بالنسيء الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه زيادة في الكفر. وكلمة النسيء أصلها التأخير، يعني مثلا هذا شهر رجب شهر حرام، لكن القبيلة العربية عندها شباب أشداء أقوياء وسلاح جاهز ويريدون أن يغيروا على قبيلة أخرى، ماذا يفعلون والشهر حرام؟ يقولون لا، هذا ليس برجب، هذا رمضان، ورمضان شهر حلال، فيغيرون، فإذا ما جاء رمضان قالوا هذا رجب. وهكذا حدث التغيير والتبديل والتقديم والتأخير في الأشهر، فلا يعرف أحد أي شهر كان هذا هو الذي نحن فيه. لكن في العام العاشر الهجري بقدرة العلي الكبير عز وجل استدار الزمان، كما بين ذلك النبي العدنان عليه الصلاة والسلام في خطبته في يوم عرفة حينما قال: ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ما معنى استدارة الزمان؟ عاد كل شهر من شهور العام إلى مكانه الأصلي، إلى موضعه الأول يوم خلق الله السماوات والأرض. رجب هو رجب في مكانه يوم خلق الله السماوات والأرض، رمضان هو رمضان، ذو القعدة هو ذو القعدة. يعني محى الله عز وجل النسيء والتأخير والتقديم والتبديل في هذه الأشهر، فلذلك أخر النبي عليه الصلاة والسلام حجته إلى العام العاشر من الهجرة. إذا انتقل الحديث إلى العمرة، قبل أن نتحدث عن عمرات النبي عليه الصلاة والسلام نجيب على السؤال المعروف والمشهور: هل العمرة واجبك الحج مرة في العمر على القادر المستطيع، أم هي سنة مؤكدة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن العمرة سنة مؤكدة على القادر المستطيع مرة في العمر، والقول الثاني وهو الراجح أن العمرة فريضة واجبة كالحج مرة في العمر على القادر المستطيع. وأصحاب هذا القول لهم دليلان. الدليل الأول قول الحق تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فقرن الله عز وجل الحج مع العمرة فدل ذلك على الوجوب. والدليل الثاني أن الله عز وجل في سورة التوبة وصف الحج بأنه الأكبر، يوم الحج الأكبر، فدل ذلك على أن هناك حج أكبر وحج كبير. فالحج الأكبر هو الحج الذي يؤدى في أشهر الحج، والحج الكبير هو العمرة. هذا هو الصحيح الراجح. كم مرة اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته؟ كما ذكرنا اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام حجات عديدة في حياته في الجاهلية، كذلك اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرات كثيرة لا تعد ولا تحصى في حياته قبل الإسلام. لكن في الإسلام بعد البعثة اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته الشريفة 4 عمرات، وأوقعهن جميعا في شهر حرام لسبب سوف نذكره إن شاء الله. أول عمرة اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة من العام 6 من الهجرة في يوم الحديبية، وهي العمرة التي صد عنها هو وأصحابه الكرام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 1400 صحابي في يوم الحديبية، ما خرجوا مقاتلين وإنما خرجوا مسالمين يريدون أن يؤدي العمرة، فمنعتهم قريش، جاءتهم حمية الجاهلية ومنعوهم، لكن انتهى الأمر إلى قضية الصلح، صلح حديبية. هنا يقول قائل أو يسأل سائل: كيف تعد هذه العمرة ولم يقم النبي عليه الصلاة والسلام بها؟ سؤال وجيه. الجواب يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من طريق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. يعني إذا نوى المرء عملا وجاء عذر عارض صده عن إتمام هذا العمل فقد كتب له أجر هذا العمل، بالرغم من أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الكرام لم يتمكن أحد منهم من أداء العمرة، فإن الله عز وجل كتب لهم ثواب العمرة وسجلت في التاريخ بأنها أول عمرة اعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام، عمرة في ذي القعدة من العام 6 من الهجرة في يوم الحديبية. العمرة الثانية اعتمرها صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة أيضا من العام 7 من الهجرة، وهي العمرة المعروفة في السيرة والتاريخ بعمرة القضاء، لأنها كانت قضاء لعمرة العام 6، وتعرف أيضا بعمرة القضية وبعمرة الصلح، لأنها كانت نتيجة وثمرة لقضية الصلح بين النبي الأمين وبين المشركين. أما العمرة الثالثة التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته الشريفة فكانت في ذي القعدة من العام 8 من الهجرة، وهي التي أهل بها عليه الصلاة والسلام من الجعرانة، والجعرانة اسم موضع بين مكة والطائف. بعد فتح مكة في رمضان من العام 8 توجه النبي عليه الصلاة والسلام في شوال إلى غزوة حنين، فلما فرغ منها حاصر الطائف 40 يوما، ثم فك حصار الطائف واتجه إلى الجعرانة وقسم غنائم حنين، ثم أهل بعمرته 3 في ذي القعدة من العام 8. آخر عمرة اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته الشريفة هي عمرته التي قرنها مع الحج في العام 10 من الهجرة. السؤال هنا: لماذا اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام جميع عمراته في الإسلام في شهر حرام؟ ف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ نأخذ هذا الاتصال ونكمل إن شاء الله. تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك.
ازي حضرتك عم الشيخ؟
بارك الله فيك. ارفع صوتك.
كنت عايز بس اسأل حضرتك سؤال والله.
نعم.
كنت عايز اسأل حضرتك حاجة بس اسأل حضرتك سؤال. دلوقتي حضرتك صلاة القيام لا وقت محدد ممكن اصليها فيه ولا ممكن تبدأ ممكن اصليها الساعة 11 الساعة 12 بعد كده؟
صلاة القيام تبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة، لكن أفضل وقت ثلث الليل الأخير، لأن ثلث الليل الأخير وقت النزول الإلهي. أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن رب العزة عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فيقول عز وجل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فأفضل وقت لقيام الليل ثلث الليل الأخير. طبعا نزول ربنا عز وجل هو نزول يليق بجماله وكماله وجلاله تبارك وتعالى وعز وجل، فهي فرصة أنك تصلي في هذا الوقت وأن تدعو في هذا الوقت وتكون على ثقة باستجابة الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. وجزاك الله خيرا. لماذا اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القاعدة ولم يعتمر في شهر حلال؟ في الجاهلية كانت هناك عادة يقولون أن العمر في الشهر الحرام من أكبر الكبائر، يعني كانوا يحرمون الاعتمار في رجب وفي ذي القاعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم، وكانوا يقولون قولتهم المشهورة: إذا أهل صفر وبرئ البعير من الدبر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. إذا أهل صفر، صفر أول شهر حلال بعد الأشهر الحرم، برئ البعير من الدبر. البعير اسم جنس يطلق على الجمل أو الناقة، والدبر قرحة تكون في ظهر البعير تشبه الخراج أو الدمل، فإذا برئت أصبح البعير جاهزا للسفر. إذا أهل صفر وبرئ البعير من الدبر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، معنى ذلك أن العمرة قبل ذلك كانت محرمة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذه العادة بالفعل وليس بالقول، فأوقع عمراته في شهر حرام. وهنا درس نتعلمه إخوتي الكرام: إذا أردت أن يقتدي الناس بك في أمر ما فلتكن القدوة في الفعل وليس في القول. حتى في خطبة الوداع التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام في أكبر مشهد شهده الصحابة الكرام في العام العاشر من الهجرة، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بالفعل لما قال: ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، وإن أول دم أضعه دم ربيع بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل. ربيع بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله ثم نكمل. تفضل. فربيع بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد طفل صغير، فقتلته قبيلة هزيل، فوضع النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم دمه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن أول ربا أضعه ربانا ربا عم العباس بن عبد المطلب. درس في غاية الأهمية إخوتي الكرام: إذا أردت أن يقتدي بك الناس فقدم الفعل على القول. النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة المكرمة في العام الثامن من الهجرة، فتحت بعون الله تعالى وفضله في العشرين من رمضان، وبالرغم من ذلك لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان، مع أنه بيّن فضل العمرة في رمضان. روى البخاري في صحيحه عن أبي العباس عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: يا أم سنان، ما منعك أن تحجي معنا؟ قبل أن نكمل الحديث نقف عند فائدة عظيمة، وهي من أوجب الواجبات على الأمير والقائد والوالي والرئيس والملك أن يتفقد رعيته. انظروا إخوتي الكرام كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من هذا المشهد الكبير أكثر من 100,000 صحابي، 114 أو 124,000 على القول الثاني، عرف عليه الصلاة والسلام أن أم سنان رضي الله عنها لم تحج معه. تفضل نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله.
عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
تفضل أخ أسامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا فضيلة الشيخ.
الصوت ضعيف، ارفع الصوت لو تقدر.
بعد إذنك يا فضيلة الشيخ الله يكرمك، ممكن تقول مناسك الحج للمسافر من مصر إلى مكة باختصار؟
نعم.
ممكن حضرتك تقول مناسك الحج باختصار للي طالع من مصر طالع يحج يعني؟
نعم. آه ذهب يحج، نعم. وبعدين؟
أنا أقصد حضرتك تقول المناسك يعني أعمال مناسك الحج باختصار يعني.
والله يا أخي يعني هذا سؤال طيب، لكن الوقت لا يتسع لشرح هذه المناسك، لكن هي يعني الحج كما نعلم باختصار شديد ثلاثة أنواع: حج الإفراد، وهناك حج القران، وهناك حج التمتع. وطبعا تختلف عن بعضها البعض في بعض الأمور، يعني مثلا حج الإفراد ليس على صاحبه هدي، لكن حج القران وحج التمتع على صاحبه الهدي. وطبعا حج التمتع الإنسان بيهل بعمرة ويؤدي مناسك العمرة، يطوف حول الكعبة ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يتحلل من إحرامه بالتقصير أو الحلق، والأفضل أن يقصر، والأفضل أن يقصر حتى يجعل حلق للحج، ويظل هكذا بغير إحرام حتى يأتي يوم التروية اليوم السام من ذي الحجة، ثم يكمل بقية مناسك الحج. لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل، ربما أكثر من حلقتين لأداء مناسك الحج. أنصحك أخي الفاضل باقتناء رسائل صغيرة كرسالة فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في مناسك الحج والعمرة، رسالة صغيرة الحجم كبيرة النفع، اقتنيها واقرأها مرة مرة، وحاول أن تبدأ في هذه المناسك خطوة خطوة، وأسأل الله عز وجل لك التوفيق وجزاك الله خيرا. نعود ونستكمل إخوتي الكرام. النبي عليه الصلاة والسلام رجع من حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة، فسأل امرأة من الأنصار اسمها أم سنان: يا أم سنان، ما منعك أن تحجي معنا؟ قلنا وقف قبل أن نكمل الحديث، تفقد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة والصحابيات فعلم بغياب هذه المرأة. هذا يدل على تحمل المسؤولية. ليس معنى أن تكون رئيسا أو ملكا أن تكون محجوبا عن الناس في قصر جمهوري أو قصر ملكي أو في برج عاجي، بئس ما يصنع هؤلاء. هذا سليمان بن داود عليهما السلام آتاه الله ملكا لم يؤت لأحد قبله ولا بعده، كان ملكا على الإنس والجن والطير، تفقد الطير وعلم بغياب الهدهد. انظروا إلى التبعة والمسؤولية والأمانة كيف يقوم بها هؤلاء. ويقول القائل ولله دره في هذا الشأن: سن سليمان لنا سنة وكان فيما سنه مقتدى، تفقد الطير على عرشه فقال: ما لي لا أرى الهدهدا. أين هذا من هؤلاء الذين احتجبوا عن الرعية، من هؤلاء الذين جعلوا بينهم وبين رعيتهم سياجا كبيرا وحاجزا، وما سمعوا بأنين الفقراء ولا بآهات المساكين ولا بشكوى المحرومين، فجازاهم الله تبارك وتعالى من جنس أعماله. والشيء بالشيء يذكر. كان المعروف والمشهور عن قبيح الفاسقين وليس بزين العابدين أنه يقوم بنفي معارضيه، وأشهر من نفاه فضيلة الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية، فنفي هو الجزاء من جنس العمل. وكان مشهورا عن مخرب أو مدمر وليس معمر القذافي أنه يقتل معارضيه فقتل. وكان مشهورا عن حسن وليس فيه حسن، مبارك وليس فيه بركة، أنه يسجن معارضيه فسجن هو. انظروا والله إلى هذه العبرة: من كان ينفي نفي، ومن كان يقتل قتل، ومن كان يسجن سجن. هذا ما ينتظرهم إن لم يتوبوا إلى الله من العذاب الأليم والخزي الكبير أمام العلي القدير يوم يقوم الناس لرب العالمين. هنا درس يجب أن نتنبه إليه، ولا يفوتني أن أذكركم به، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. لباس الملك لباس شديد فيه قوة وفيه عظمة، نزعه الله تعالى عن هؤلاء. فالذي نزع لباس الملك القوي الشديد قادر أن ينزع الألبسة التي هي أسهل وأيسر كلباس الصحة والعافية ولباس المال ولباس الجاه ولباس الزوجة والأولاد. أما نخشى جميعا أن ينزع الله تعالى عنا لباسا من هذه الألبسة كما نزع عز وجل لباس الملك عن هؤلاء فأذلهم وأخزاهم؟ إذن ما هو السبيل لكي نحمي أنفسنا من نزع هذه الألبسة؟ أن نرتدي على هذه الألبسة لباس الشكر. إذا ارتدينا على لباس العافية والصحة لباس الشكر حفظ الله تعالى لنا العافية والصحة. إذا ارتدينا على لباس المال لباس الشكر حفظ الله تعالى لنا المال. إذا ارتدينا على لباس الزوجة والذرية والأولاد لباس الشكر حفظ الله لنا الزوجة والذرية والأهل وهكذا. فأرجو من الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الشاكرين حتى لا ينزع عنا هذه الألبسة التي تسربلنا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود إلى حديث أم سنان رضي الله عنها، وذكرنا أن الإمام البخاري أورده في صحيحه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: يا أم سنان، ما منعك أن تحجي معنا؟ فقالت: يا رسول الله، لنا ناضحان، والناضح هو الجمل الذي يحمل عليه الماء، لنا ناضحان، حج فلان على أحدهما، وفلان هذا زوجها أبو سنان، وبقي الآخر نستقي عليه الماء. كأنها اعتذرت بعدم وجود الراحلة. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا جاء رمضان فاعتمري فيه عمره، فإن عمرة في رمضان تعدل حجه. وفي رواية: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ارتفع أجر العمرة في رمضان حتى عادل في الأجر والثواب والجزاء الحجة. لكن هنا ملاحظة مهمة: عمرة في رمضان تعدل حجة في الجزاء في الأجر في الثواب، لكن لا تعدل حجة في الإجزاء، بمعنى أنها لا تحل محل الحجة. لو أن رجلا اعتمر في رمضان ولم يحج حجة الفريضة، هل يقول هذه العمرة الرمضانية أسقطت عني حجة الإسلام؟ لا، هي لا تحل محل الحج في الإجزاء، لا تحل محله، وإنما هي في الثواب في الأجر كحجة أو كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالسؤال هنا: كان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة في 20 من رمضان من العام الثامن من الهجرة، وبالرغم من ذلك لم يعتمر عمره في رمضان، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى سفر وإلى تعب، هو بمكة وفي مقدوره أن يؤدي العمرة، فلماذا يا ترى لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان؟ هنا درس أيضا نتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام: تقديم الأهم على المهم. ما معنى ذلك؟ كثير منا تأتيه مشاغل وتزدحم أمام عينيه فيحتار ماذا يفعل في هذه المشاغل الكثيرة. إذا أردت أن تسلك طريق الحق والصواب فعليك أن تصنف هذه المشاغل. أولا، إذا وجدت بعض المشاغل تافهة وليست بذات قيمة فاطرحها جانبا. أما ما بقي من المشاغل وكلها مهمة فقسمها إلى قسمين: قسم تقدمه على الآخر وهو الأهم تبدأ به، وقسم أقل أهمية هو المهم. فلا بد أن نقدم الأهم على المهم. كذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان أمر مهم تعدل في الثواب ثواب حجة، لكن كان هناك أمر أهم من ذلك تفرغ النبي عليه الصلاة والسلام للقيام به. ما هذا الأمر؟ تعبيد العباد لرب العباد. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدم جميع الأصنام والطواغيت التي كانت تعبد من دون الله في أنحاء جزيرة العرب، فلذلك تفرغ في العشر الأواخر من رمضان بعد أن من الله عليه بفتح مكة لإخراج عدة سرايا وتوزيعها في أنحاء جزيرة العرب. وهذه السرايا تعرف في السيرة والتاريخ بسرايا هدم الطواغيت، من أشهرها سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزة وغيرها من السرايا. ليس هذا مجال الحديث عنها بالتفصيل، وإن كان الحديث عن الغزوات والسرايا أمر في غاية الأهمية يجب على المسلمين أن يتعرفوا عليه. صحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون أشد الحرص على أن يعلموا أبناءهم سرايا ومغازي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الواحد منهم يقول: يا بني تعلموا سيرة نبيكم عليه الصلاة والسلام ومغازيه، فإنها شرفكم وشرف آبائكم. كانوا يعلمونهم السيرة والمغازي كما كانوا يعلمونهم السورة من سور القرآن. إذن تفرغ النبي العدنان عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان من العام الثامن من الهجرة، وهو عام فتح مكة، لإخراج سرايا هدم الطواغيت، فشغل بذلك عن أداء عمرة في رمضان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيضا إخوتي الكرام، من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل ويرضى عنها في هذه الأيام الأضحية. فنتحدث عن الأضحية وعن الحكمة منها وعن شروط الأضحية. أولا، الأضحية أو الضحية بمعنى واحد اسم لما يذبح أو ينحر، الذبح للبقر والجاموس والغنم والمعز، والنحر للإبل. فالأضحية أو الضحية اسم لما يذبح أو ينحر من بهيمة الأنعام، وهي الأصناف التي ذكرتها: البقر والجاموس والإبل والغنم والماعز، في يوم النحر يوم عيد الأضحى وبقية أيام التشريق بنية التقرب إلى الله عز وجل. ما الحكمة من الأضحية؟ ذكر أهل العلم عدة حكم في الأضحية. أولها شكر الله تبارك وتعالى على ما من به علينا من بهيمة الأنعام. الله عز وجل سخر لنا بهيمة الأنعام نأكل لحومها ونشرب ألبانها وننتفع بأصوافها وأوبارها ونركب ظهورها كما في الإبل. أما البقر والجاموس والغنم والماعز فلا تركب ظهورها. فشكر لله تبارك وتعالى على ما من به علينا من بهيمة الأنعام وتسخيرها لنا. أيضا من حكمة الأضحية فيها تذكير لما حدث مع إمام الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، الذي كاد أن يضحي بفلذة كبده بإسماعيل عليه السلام لولا أن فداه الملك العلام بذبح عظيم. وفي هذه القصة عبرة، يعني إذا كان خليل الرحمن على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كاد أن يضحي بالولد الذي جاءه بعد طول انتظار، بعد 80 سنة من العمر، وبلغ معه السعي ورؤية منامية ورؤية الأنبياء حق، فأراد أن يذبحه، أفلا تضحي أنت بكبش أو بماعز أو ببقرة أو بجمل؟ أيضا من حكمة الأضحية فيها توسعة على الفقراء والمساكين والمحرومين وعلى الأولاد. أيضا أسعار اللحوم الآن إخوتي الكرام أصبحت كما يقال أسعار فلكية، ففي هذه الأيام يكون هناك وفرة في اللحوم ويكون هناك سعة في المطعوم والمشروب. ولذلك جاءت الحكمة بتحريم الصيام في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، كما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ما هي شروط الأضحية؟ ذكر العلماء عدة شروط يجب أن تتوافر في الأضحية. الشرط الأول، وهو شرط في كل الأعمال لتكون مقبولة عند الله ذي الجلال، الإخلاص. لا بد أن تكون أضحيتك وأنت تضحي بها خالصة لله تبارك وتعالى. وهنا قد يقول قائل أو يسأل متسائل: وهل هناك من يضحي بغير هذه النية؟ إي وربي، سمعنا وشاهدنا ورأينا كثيرا من أصحاب الأعمال ومن التجار يضحون بالإبل والبقر والجاموس والغنم، ليس بنية التقرب إلى الله عز وجل، وإنما بنية الافتخار والرياء والسمعة. يقال: فلان ابن فلان تاجر الحديد في السبتية ذبح 10 أبقار و5 جمال و20 خروفا، فلان ابن فلان تاجر كذا وكذا ذبح كذا وكذا. يريدون السمعة، يريدون الرياء، يريدون الافتخار والمباهاة، هل هذا يقبل؟ لا والله، إن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فأول شرط في الأضحية كما هو أول شرط في كل عمل أن تكون خالصة لوجه الله. الشرط الثاني، الشرط الثاني الجنس، لا بد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، الغنم، المعز، البقر، الجاموس، الإبل. لو أنك تضحيت بذبيحة من غير بهيمة الأنعام وإن كانت غالية في الثمن لا تعد أضحية. مثال، لو أن رجلا اشترى غزالا، ولا شك أن الغزال أغلى من الكبش، وذبحها في يوم النحر، لا تعد أضحية، لأن من شروط الأضحية أن تكون من جنس بهيمة الأنعام. طبعا المشهور عند الناس يعني طرفة وليست بصحيح، يقولون أن بلالا رضي الله عنه، بلال بن رباح الحبش مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون أنه ضحى في عيد أضحى بديك، ذبح ديكا، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال مؤذن ضحى بمؤذن لا هذه فكاهة يقولها الناس وليست بصحيح، ولعل لها أصل. روى سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح أن بلالا رضي الله عنه قال لا أبالي إن ضحيت ولو بديك، لكن كما قلنا أن رأي الجمهور أن الأضحية لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام. الشرط الثالث السن، لا بد أن تكون الأضحية مستوفية للسن، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنح. نأخذ هذا الاتصال ثم نستكمل. تفضل أخي الفاضل. تفضلي.
السلام عليكم الأول.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك. أنا كنت عايزة أعرف بالنسبة للورد اليومي من القرآن الكريم، هل يجب فيه الوضوء أكون على طهارة كأن للصلاة يعني، وهل وأنا بقرأه لازم أكون لبسي زي لبس الصلاة كامل يعني، يعني مش معرة للشعر أو الرجلين أو كده، ولا ممكن بلبس البيت العادي؟
بالنسبة للورد القرآني إذا كنت ستقرأين عن ظهر قلب يعني من الحفظ فليس بالضرورة أن تكوني على وضوء، لكن إذا كنت ستقرأين من المصحف وهذا أفضل لأن النظر في المصحف عبادة، فلا بد أن تكوني على وضوء لقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاح. أما بالنسبة للثياب فلا حرج أن ترتدي ثياب البيت العادية وأنت تقرأين القرآن، وجزاك الله خيرا على الاهتمام بورد القرآن. نستكمل بقية شروط الأضحية أخواتي الكرام. قلنا أن الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني الجنس، لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الثالث السن، السن لقوله عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة. في الإبل السن 5 سنوات ودخلت في السادسة، في البقر والجاموس 2 سنين ودخلت في الثالثة، في الغنم والمعز 1 سنة ودخلت في السنة الثانية. الاستثناء الوحيد في الغنم، لو كان عندك كبش سمين أو نعجة سمينة 6 أشهر من الممكن أن تضحي بها وتجوز إن شاء الله. الشرط الرابع السلامة من العيوب لقول علام الغيوب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني الإنسان لا يضحي بشيء معيب وإنما لابد أن يضحي بشيء سليم لأنك تتقرب إلى الملك الكريم عز وجل بأحسن ما عندك، لقوله عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي في سننه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 4 لا يجزئن في الأضاحي: العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها أو ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، هزيلة جلد على عظم أو كما يقال عظم على جلد، يعني لابد أن تنتقي أضحية ليست فيها عيوب. آخر شرط من شروط الأضحية الوقت، يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد انتهاء الإمام من صلاة العيد، الأفضل تستمع إلى الخطبة لكن يجوز بعد أن أديت صلاة العيد أن تبدأ في النحر أو الذبح إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق. والأضحية من السنة أن تأكل منها وأن تتصدق منها وأن تهدي أو تدخر، وكثير من الناس يظنون أن الأضحية لابد أن تكون أثلاثا متساوية، يقولون ثلث وثلث وثلث، هذا خطأ. هي ثلاثة أقسام وليست ثلاثة أثلاث، بمعنى ليس بالضرورة أن تكون الأقسام الثلاثة متساوية. هب افترض أنك صاحب أولاد كثر، فلا يكفيك الثلث، خذ ثلاثة أرباع الأضحية والربع، تصدق ببعضه وأهدي بعضه أو الدخل. فنؤكد على هذا الأمر، الأضحية ليست بثلاثة أثلاث متساوية. نأخذ هذا الاتصال، فضل أخي هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك ازيك حضرتك الشيخ، الله يسعدك.
تفضل
هشام الفيوم.
تفضل اخي هشام، مرحبا.
يا مرحبا،
كيف حال اهل العدوى؟
يا شيخ ممكن اربعة او خمسة يشتركوا في الاضحية؟
لا، في الخروف واحد فقط، وفي البقرة سبعة، وفي الجمل عشرة. لكن اذا كان هناك اخوة او ابناء متشاركون في الطعام والشراب، الخروف يجزي. لو ان لي مثلا عشرة ابناء ونحن نأكل في معيشة واحدة، فالخروف يجزي. لكن لو كان لي ابن مستقل بالمعيشة في منزل مختلف ومعيشته مختلفة، فلا يجزي عنه خروف.
بقرة يا شيخ او عجل، نشترك في ستة او سبعة.
في البقرة سبعة، الحد الاقصى سبعة، وفي الجمل عشرة. نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ.
واياك ان شاء الله. تفضل يا اخي.
لا يلزم فيه الوضوء. انا بتكلم، انا بمسك مصحف لاني مش حافظة قرآن.
نعم.
فهل يلزم ان انا اكون على وضوء؟
نعم.
انا صديقاتي كلهم
لا يمس
من غير وضوء، بيقولوا الورد بتاعهم.
لا لا لا، لا يمس المصحف.
ده سؤال، في سؤال تاني لو سمحت. ان هو انا عندي تعب في الركض عندي، فلما بأسجد بتعب جدا. ممكن اقدر على السجود في الصلاة، بس بعد كده بتعبني في المشي وممارسة حياتي العملية. فهل ينفع ان انا اقيم واركع بس في حتة السجود، اسجد على كرسي؟ وجزاكم الله كل خير.
واياكم ان شاء الله. بالنسبة للمصحف، لابد من مس المصحف على طهارة، لكن هناك حل ان شاء الله سهل. كيف؟ تقرأين من كتاب تفسير، يعني هناك كتاب تجد المصحف في المنتصف والتفسير على الهوامش في الأجناب. هذا ليس له حكم مصحف، هذا من الممكن أن تمسكي به بغير وضوء، وده سهل جدا، يشترى من أي مكتبة. وبالنسبة للسؤال الثاني، نعم، لا ضرر ولا ضرار، وليس على المريض حرج. إذا كان السجود يتعبك ويؤثر على مشيك وعلى حركاتك، فلا مانع من عدم السجود، والله تعالى أعلى وأعلم. لم يبقى عندنا إخوة الكرام بالنسبة لشروط الأضحية إلا كما ذكرنا أنها ليست بأثلاث متساوية كما يظن الكثيرون، وإنما أقسام ثلاثة، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلوا وتصدقوا وادخروا. هناك قسمان اتفق العلماء عليهما. القسم الأول الأكل، من السنة أن يأكل المضحي من أضحيته. والقسم الثاني التصدق، نتصدق على الفقراء والمساكين. القسم الثالث فيه خلاف، يجوز أن ندخر، نحتفظ بجزء من اللحم في الثلاجة، ويجوز أن نهدي. ويعني أنا أرى أن نجمع بين القولين، الجزء الثالث نهدي إلى بعض إخواننا وأحبائنا حتى ولو كانوا أغنياء، الهدية تذهب وحل الصدر، تهاد تحابه كما جاء في الأثر، وجزء ندخره، فنكون قد جمعنا بين الحسنيين. لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من لحم الأضحية، لكن يجوز أن نعطيه لحما إن كان فقيرا على سبيل الصدقة، وإن كان حبيبا وصديقا على سبيل الهدية، بشرط ألا يكون ذلك على سبيل المعاوضة في الأجر. يعني مثلا لو أن الجزار يأخذ 100 جنيه على ذبح الخروف وتقسيمه وتوزيعه، فأنا هذا الجزار فقير أعطيته كيلو لحم، لا بعد ذلك أعطيه مثلا 50 جنيه وأقول بيني وبين نفسي ما أنا أعطيته كيلو لحم ب60 جنيه وأخذ 50 يبقى أخذ زيادة. لا، إذا كان في نيتي أن أتصدق عليه فيجب أن أعطيه الأجرة كاملة، وإذا كان في نيتي أن أهديه لأنه قريب أو جار أو حبيب فيجب أيضا أن أعطيه الأجرة كاملة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه في هذه الأيام المباركات. وأشدد وأكرر على ما بدأت به الحلقة من أن أهم عمل صالح نتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام إخوتي الكرام هو الفرائض، الاهتمام والاعتناء بالفرائض، ثم بعد ذلك باب النوافل والمستحبات واسع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام الطيبات المباركات بالخير والسعادة واليمن والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأصلي على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.